الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. هاتان الآيتان الثالثة والسبعون والثوان الرابعة والسبعون من سورة، كررتهما كثيرا أكثر من ثلاث ليالي وأنا أكررهما، وقد ذكرت أن الله عز وجل كرر الآية الأولى مرتين في كتابه الكريم في هذه السورة المباركة وفي سورة التحريم، والتكرير في القرآن ليس تكريرا محضا يعني لمجرد التكرير، فقد يذكر الآية الواحدة كما ذكر في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، كررها كثيرا. كررها الأول في آيات في الصفحة الأولى من سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أكثر من ثلاثين مرة في السورة. وبعض العلماء يقول إن التكرير هذا طبعا كلهم مطبقون، أهل الإيمان والمؤمنون بالله ورسوله يعلمون أن في آيات الله وحكم الله والألفاظ التي جاءت في كتاب الله هي أعلى ما يتحدث به، أعلى ما يتكلم به، ولذلك لم يخطر على بال أبي جهل ولا أبي لهب ولا الصناديد الفصحاء البلغاء من قريش وغيرهم ممن كفروا بالله ورسوله، لم يخطر على بال أحد أن يعارض القرآن ولا أن يقول ليش يكرر. قد يأتي جاهل في عصرنا أو قبل عصرنا ويحسب أن هذا التكرير يعني تكمل الكلام بس تبتدي يحط يعني لبنة فوق لبنة ويزود لبنة كمان مجرد زيادة، لا هذا ما هو كذلك. كل آية بل كل حرف في كتاب الله يوضع لمعناه. أنا قلت لك قد تختلف في الآيتين في حرف واحد، في آيات كثيرة في حرف واحد. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الآية إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وش اللي فرق بينهم؟ واحدة فيها فإنك والثانية ما فيها الفاء. وقلت لك ثلاث مرات إن في سورة آل عمران إن الله ربي، عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وفي سورة مريم: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط. الآية هي الآية، ذاك ما فيها والواو، فيها إن على طول إن الله ربي وربكم فاعبدوه، والثالثة وإن الله. الثالثة في سورة الزخرف:
إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. والمسافات والبعد بينهم بعيد، يعني ما هي واحدة بيذكرها الإنسان. طبعا هذا ما هو كلام محمد، ولو اجتمع جميع أساطين العربية في جزيرة العرب واجتمعهم من درسوا العربية من العجم وغيرهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتكرير الآيتين ما هو لأن الآية لابد كل مرة تيجي لها معنى غير المعنى اللي في الأولى، لأن السياق اللي قبلها واللي بعدها هو اللي يحدد المراد. ليش جت هنا وهذا محلها، وهناك ليش جت هنا وهذاك محلها؟ هذا السياق هو اللي يحدد المراد. بعض العلماء يقولوا في آية رب العالمين ذكر النعم الكبرى على الإنسان وخلق الإنسان 8 مرات، وذكر أبواب الجنة 8، وهي جنتين 8 و8 16 و8 هذه 24، وأبواب جهنم 7، وذكر الجنة والنار في سورة الرحمن، الجنة والنار في سورة الرحمن، وأبواب النار 8 هذه 31، هذه 6 7، أبواب جهنم 7 هذه 31. فكأنه بين لهم أن المؤمنين لهم هذه الدرجات العالية في جنتين، كل جنة منهم لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب وتحيط بجميع الكافرين وإن كانوا أكثر الناس، لأن ربنا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقليل من عبادي الشكور، يقول ربنا تبارك قليل من عبادي الشكور. فأهل الإيمان أقل من أهل الكفر عددا، لكن الله سبحانه أعد لهم من النعيم المقيم. بل كل كافر لو مات مؤمنا لكان له قصر في الجنة، وكل مؤمن لو مات كافرا لكان له دركة في جهنم، منازل في جهنم. والعليم الخبير يعلم أن هذا يموت على الإيمان وليس له في النار نصيب، وأن هذا يموت على الكفر وليس له في الجنة نصيب. ولكن يوم القيامة في الجنة يسكن المؤمنين في منازلهم ومنازل الكافرين لو ماتوا على الإيمان، والكافرين ينزلهم في دركات في جهنم كانت للمؤمنين لو ماتوا على الكفر. لذلك العلماء ربنا يسميه يوم التغابن، لا يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغابن. والتغابن إن المنازل اللي كانت قد تهيأ للكفر، العليم الخبير يعلم أنهم لن يشموا ريح النار إلا هم المؤمنون، يعني فرعا يريدونها ورودا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما. كلهم يمر على الصراط، والصراط مضروب على ظهر جهنم وعليه خطاطيف، يا الله سبحانه يأمر خطاطيف فاسمعوا فعالم كل ما إلا الله أرده جهنم على طول فاسحبوا، تسحبوا من الصراط وزود. وبعض الناس يمر كالبرق الخاطف، وبعض الناس كالريحة كما يكون الريح، وبعض كالجود ما يكون الخيل، وبعض الناس يحبوا حبوا حتى يخرج إلى الجنة، حتى يطلع، حتى ينتهي إلى الجنة، حتى ينتهي إلى الجنة. هذه آيات الله البينات. يقول عز وجل هنا يا أيها النبي، يا أيها النبي، وبينت الكلام كثير على أن الخطاب موجه للنبي لفظا وهو يشمل أمته كذلك إلا يوم القيامة. فلا يجي واحد يقول إن الخطاب هذا موجه للنبي ما لنا به داخل، ثم قال بعض الناس الحين في عصرنا بس تتفلسف بعض المجرمين وقالوا فليش نقول قل هو الله أحد، هي كلمة قل هذه قالها ربنا عشان يقول هو الله أحد، قال للنبي محمد وخلاص، إحنا ما نقول قل لأن النبي اللي كان يقول راح، فإحنا نقول هو الله أحد، ما نقول قل هو الله أحد، نقول هو الله أحد والله صلى الله عليه وسلم يلعبون بكتاب الله، لأنهم عاموا عن الأنوار التي وضعها الله لأهل الإيمان واستغلهم الشيطان أسوأ استغلال حتى صاروا إماعات يمشون في ركابهم. أتبعهم الشيطان فكان من الغاوين، أتبعهم الشيطان فكان من الغاوين، ويمشي إنا لرفعناه ليه ربنا ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ولا أهد إن جئت ولا تركت أهد وبعك. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. كل واحد يقول لبي، كل مؤمن يضع في قلبه هذا المنهج. طيب وش عندنا قواعد شريعة الإسلام؟ قواعد، والقواعد كلها يؤكد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا، وكل واحد منهم يرفض نظيره وشبيهه. عندنا من القواعد اللي وضعها النبي محمد عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ده منهج. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا منهج على كل مسلم إلى يوم القيامة، وعلى رأسهم حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم مطالب بهذه القاعدة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن كان يستطيع يغير باليد، إن كان يستطيع يغير باليد. وهذا لا شك أول ما بالذات لأولياء أمور المسلمين، يعني ما يكون لعامة المسلمين، لعامة بل لأولياء أمور المسلمين هو يقدر يغير باليد. يعني هو لو واحد لقاك في الطريق وبدأ يضرب، أنت تبدأ تضربه تصير فرض العملية، لكن لو ضربك في ولي الأمر يأخذ حقك، ما تأخذ حقك بيدك أنت. شرع الإسلامية ما في واحد يأخذ حقه بيده، شرع الإسلامية ما هي كل واحد يأخذ حقه. إذا واحد اعتاد عليك واعتاد عليه أنت، لا، بعض الأمور يمكن وكلمة اعتدى عليك فاعتدوا عليه، أصل الثاني ما اعتدى، الثاني مجازة وسمعت على سبيل المشاكلة فاعتدوا عليه. الأصل أنا ما أضربه، ولكن يا الحاج، لكن لابد أن أستاذن ولي الأمر أقول هذا ضربني، ويقيم البينة على ذلك، وإذا قامت البينة يقول لي اضربه، أو يوكل واحد يتولى. لو واحد قتل واحد ما يروح ولي أمر يقول أنا أقتله، لا يصح الناس فوضى لا تراث لهم ولا تراث إذا جهالهم سادوا. فلا بد من ضبط الأمور في بلاد الإسلام ونظام الإسلام، ما كل واحد يأخذ حقه بيده أبدا، وإنما ولي أمر المسلمين هو اللي يفعل. فالوضع باليد هذا يولي أمر المسلمين، التغيير باليد ولي أمر المسلمين، ولمن أنابه ولي أمر المسلمين هو اللي إذا قال. ما واحد يقول ليش فعلت، ما واحد يقول ليش هذا لما اعتدى وضرب أو اعتدى وكذا أو ترك الصلاة أو زنى أو ترك وقام على الرجم الزاني أو جذل له إن كان غير محصن، أو قطع يد السارق، ما يقول، ما واحد يقول ليش يقطع يد إلا مجرمين في عصر الرسول. يقولوا الآن مجرمين في عصر الآن وبيدهم صحابة وبيدهم إعلامات في الإعلام والإذاعات وراء، يقول ليش هذا جرم، هذه وحشية. وتسمع من إذاعة لندن تقول يقولون هل حد القاسي إلا بقطع يد السارق، ويقولون يجيبون الزاني ويجدون الزاني. هذا قسوة دي، فقال الشاعر: فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. أنا قلت أكثر من مرة، يصير ولدك مريض، حبيبك اللي ودك ما يجيه سوكة ولا يأكل شيء يكرهه ولا يشرب يكرهه، إذا وديته للطبيب وقال اسقيه هذا الدواء المر عشان يكتب الديدان اللي ببطنه، تجي أنت هو يقول أنا ما أشرب الدواء، ما جربت ولا يمكن أذوقه، هذا مر. أم الحبيب الرحيم عليه تمسكه أو أبوه يمسكه، والثاني يصل الدواء المر في فمه. ليش يصل الدواء؟ عشان يعالجه، ما بيصل للدواء ليتشفى فيه، بيسقيه الدواء المر عشان ينجح، عشان يصح جسمه، عشان يسعد ويسعد الناس به، ما هو لمجرد الغير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسان، يعني كنت عاجز أن تغير بيدك بلسانك. ليتق الله، هذا لا يحل لك شرعا. واعلم علم اليقين أنك لن تأمر بمعروف ولن تنهى عن منكر مهما كان حجمه صغيرا في نظرك أو في نظر الناس، إلا ستجد حلاوته يوم القيامة تتمنى أنك بذلت أضعاف ما بذلت.
وثق تمام الثقة، أنك لو أمرت إنسانا فاعتدى عليك بلأنك أمرته، وهذا نادر أن يحصل، أو نهيت عن شر، والله أنا جربت في أزمنة طويلة متبلة، أنا ما أعلم إن رأيت إنسان يعني يخالف الشريعة وتكلمت معه إلا وكبرت في عينه، ولا أعلم إن رأيت إنسان يمكن منزلته عند الناس مرتفعة شوية ولا يتحمل، ودخشت عليه ولا كلمته إلا نالني أذى منه، ما أعلم أني تركت أمرا بمعروف كان ينبغي لي أن أمر، ولا نهيا عن منكر كان ينبغي لي أن أنا جربت هذا اللي جربته أنا، إلا نالني أذى ممن أغمضت عيني عنه، ولا أعلم أني قلت الواحد يسوي كذا إلا وكبرت، أنا أشوف اللي كبر عليه أنا إلا وكبرت في عينه. صحيح ربنا أمرنا لما قال يا عم عوق واصبر على ما أصابك، يا بني يقول لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وأنا على هوان ففصلوا في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أنهى محمد صلى الله عليه وسلم، واتبع سبيل من أنهى إليه ثم إلي مرجعكم فينبئكم ما كنتم تعملون، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. بعض الناس يجعل واصبر على ما أصابك إنها رجعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعض الناس من المفسرين يجعل واصبر على ما أصابك هذه إن اللي يأمر بالمعروف وينهي يتعرض للبلاء، ما هو بلازم، ما هو بلازم يتعرض للبلاء، قد يتعرض للرفعة والعزة، الله بيده نواصي خلقه ويقلب وأصابع العباد وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هو اللي يخلي ذا يحب ويخلي ذا يبغض ويخلي القلوب تلين أو القلوب تكسو، أما كون مجرد الأمر بالمعروف يحتاج اللي يأمر يكون يوطن نفسه على صدقه بلازم أبدا، إنما الأمر بالصبر على المصيبة هذا حق على سواء أمرت بالمعروف أو لم تكن أمدا بالمعروف، يعني يوطن هذه أوامر، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأي بلوى تصيبك اصبر عليها سواء كانت متعلقة بما قمت به أو غير متعلقة بما قمت به، لأن الإنسان إذا وطن قلبه ونفسه على أن يصبر عند المصائب يسعد، إذا جاءت البلوى تقول راكد كأنه جبل ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بعض الأحيان طبعا النفس البشرية أحيانا يجيها الشيطان بالمفاجأة يخليه عندما يصب المصيبة ينزعج، ولكن بسرعة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون ويعفو الله ويصبر، فإذا أمرت بالمعروف ولك خير كبير، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وأنا قلت أكثر من مرة لا يجوز ولا يحل لإنسان ينصب نفسه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا كان هيئة تهيئة وعلم علما أن هذا معروف هذا منكر، إذا كان يعرف أن هذا معروف والناس قصروا فيه أمرهم، وإذا كان يعرف أن هذا منكر والناس يرتكبون ينهاهم عنه، لكن إذا كان ما يعرف توبات ألباء يبدأ أمر معروف أنا عن المنكر، ولذلك لما بدأ بنا ناس من هالشكل بدأوا يحرمون الحلال ويحرمون الحرام ويقولوا هذا كفر وهذا فسق وهذا كذا، وهم لا يعرفون لا الحرام ولا الكفر ولا الفسق لأنهم ما درسوا هذا منكر وهذا معروف، لابد أن تعرف ما هو المعروف اللي تأمر به، يعني مثلا أنت عند جنبك بيت أو واحد إذا جاء الأذان ما صلى ولا راح المسجد وأنت تعرف أنه صحيح معافى تو داخل وتو صحيح ما بقى ولا تعرف ان عنده شيء يشغله في البيت يعني مثلا كما مريض ملازم له او شيء من هذا القبيل هذا منكر ظاهر ذا وباعتبار ذلك عليك تنصحه بطريقه لينه تقول له انا شفتك صلاه الظهر اليوم انا ما تقول له ليه وراك ما صليت
ولا تتكلم عليه بكلام قاسي. يقول ما شفتك اليوم في المسجد، عسى ما شاف، وش اللي منعك؟ عسى ان شاء الله عليك خير، عسى ما عندكم احد مريض ومقعدك. يقول له كلام زين مثل هذا، وهي بقد تكون تقول له هالكلام ده بيشكرك ويدعو لك انك انت سالت عنه وتصف يعني بحثت عن حاله، يبي يشكرك لانك حسيت به، لانك حسيت به وكانك وكانه من اهلك. هذا هو الامر بالمعروف والمنكر. اما كونك تتكلم في الواحد على معصيه وتبدا تسبه ما يجيب لا يجيبك ولا ينفعك. وضربت لكم مثال، يعني طبعا ما في شك الرجل لما قالوا على الصحابه الواحد علي عمر الخطاب ان فلان، قال وين هو؟ قالوا خلاص انهب، صار قاعد في البر يسكر وينكر ولا صلاه ولا عباده. يقولون العلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة غافر حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إلى المصير. العلماء يذكرون الكلام النبوي في تفسير هذه الآية، يقول إن عمر قال هو حاله، قالوا هذا حاله، قال لا تكونوا عونا للشيطان عليه، لا واحد يسب ولا واحد يتكلم عليه، هاتوا لواي رقعة وجابوا له رقعة وكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم إلى كله حابي تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال خذوها لي ولا تعطاروه سكران، اعطاروه صاحي وخلوه روحه عنه. فلما جاء الخطاب ما فيه إلا هذه الآية القرآنية كما يذكر هؤلاء العلماء، وصاحي بدأ يمحى تنزيل الكتاب من الله، بدأ يفتح وبدأ الغشاوة على قلبه تنقشع وعلى عيونه تنقشع ويقرأ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول ما يفر منه أحد ولا يهرب منه أحد ولا يعجزه أحد لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب بشديد العقاب لا إله إلا هو إليه المصير. فتاب وأقنع وندم وصار من أحسن الناس عليه. فلما درى عمر قال هكذا ينبغي، إذا صح واحد ما تجتمع عليه بالسكاكين، إذا صح واحد ما تجتمع عليه بالسكاكين، وإنما كونوا عونا له على طاعة الله ولا تكونوا عونا للشيطان عليه، لأنكم إذا بنيتوا به وتشبهون وتكلمون عليه نفر منكم ويمكن يحاربكم ويقاتلكم ولا حصلنا شيء. فربنا يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وأنا فسرتها بقوله جاهد الكفار انزل الجهد، مثل ما قال علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، أن ترد الماء بماء أو فقو لا عذر لي قد قلت للقوم استقوا، أنا علي أن بلغ وعلي أن وصل الأمانة اللي في عنقي وأبرأ إلى الله من عمله ومن عمله، فإذا بلغت انتهى الحال. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فأنت إذا بلغت ونصحنا عليك، ما أنت مجبور أو أنت تجبر الناس. ربنا يقول لأكرم خلقه وأفضل رسله وأعلى عباده شأنا عنده لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب، يعني لكن إلا يعني بمعنى لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب، مرده إلى الله، مرد العباد إلى الله، لست علينا، ما بيدك القلوب، قلوب العباد بيدك يا محمد. لا والله لا يملك النبي محمد ولا يملك جبريل ولا يملك أحد من خلق الله قاطبة، ما يملك إلا الملك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والذي قلبها كيف يسع. لست عليهم بمسيطر، يعني مسلط تهدي من تشاء وتضل من سماء، بيدك ذلك، هذا بيد الله وحده، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، عليك السعي وليس عليك إدراك النجاح. فيقول عز وجل هنا يا أيها النبي جاهد الكفر، ابذل الجهد، استفرغ الوجه، لا تقصر باللي انت تقدر عليه على قدر طاقتك، ابذل جهدك، استفرغ وسعك في دعوة عباد الله إلى الله، كافرهم وغير كافرهم، ادعوهم واستعمل مع كل واحد ما يليق به،
النبي لما أرسل معاذ إلى اليمن، وهذه فرض عين على كل داعية، ويجب أن يأخذ الداعية، لو أن دولة أرسلت رجالا يدعون إلى الله في غير بلدهم، يجب أن يخصصوا لهم دروسا في معرفة البيئة اللي هم رايحين لها، وش دينهم، وش مذهبهم، على أي مذهب من مذاهب النصارى، على أي جنس من جنس اليهود، من جنس المنحرفين عن دين الله، من الخرافيين وغيرهم، يعرفهم، علشان إذا عرفهم يعرف كيف يجابههم، كيف يجابههم، كيف يعلمهم، وبعدين يعرف مستويات الناس. أنا إذا لقيت واحد توه متخرج من الجامعة دكتور ومنتفق وراسه في السماء، ولقيته على معصية، أنا أخاطبه كما أخاطب واحد من عوام الناس؟ لا، لأن إذا حطت رأسه في السماء ده فلا بد أن أعامله بما يليق بمنصبه، بما يليق بمنصبه، نتلطف معه ونأخذ الطريق اللي يقطع عليه خط الرجعة، نشوف وش اللي هو مبالغ فيه وأنا أجيه من جهته، أجيه من جهته. فالنبي يقول لمعاذ بن جبل كما جاء في الصحيح وغيره، لما أفهم إنك تأتي قوما، يقول النبي محمد النبي الأمي وهو في الجزيرة هنا في المدينة ومرسله إلى اليمن، اللي أطلعنا حين هنا لنا 40-50 سنة وإحنا عايزين هذا في هالمحلات، ولك يمكن ما نكد نعرف أكثر الجهات القريبة منها، يمكن يسألون عن قرية قريبة منها كما نعرفها العمران نطبنها. والنبي عز وجل يرسل إلى اليمن ويرسل إلى 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 المنذر بن سواء أمر البحرين، وينشر إلى 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 كسرى ملك الفرس، ويرشد إلى هرقل عظيم الروم، ويرشد إلى مقود عظيم القبط، وكأنه دارس دراسي ما درس ولا درى، لكن علمه الذي الذي علم السر وأخفى. فيقول لمهرقل: سلام على من السلام عليك، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم كل اليريسيين أو الإريسيين، والإريسي أو الإريسي الفلاح المزارع، يعني كانت أكثر بلاد الرومان مزارع وفلاليح، فكأنه معلمه يقول له: قل له ترى كل الفلاليح والفلاحين والمزارعين اللي في إمرتك إذا كفرت وكفروا تبعا لك ستتحمل وزرهم يوم القيامة، لأنك ما دلتهم على خير، فإن توليت فإنما عليك إثم كل اليريثيين. ويا أهل الكتاب، عرفوا من أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلم. ويكتب للمقوقس عظيم القط، عظيم القط، لما فيش أكثر المثقفين إلا وش القط، يعرفوا وش القط، ما يعرفون وش القط، ولا يعرفون ان الملاعين الانجليز لما احتلوا مصر غيروا اسمها وسموها ايجيبت، يعني بلاد القبط، ما كان لها بلاد الاسلام، وهم جوها سنة 1882 بالتاريخ النصراني، 1882 بالتاريخ النصراني، واحتلوها وحولوا يغيروا كل شيء فيها، واول شيء الاسم كلمة مصر أو الفسطاط أو من فعل التاريخ الفرعونية القديمة، لا يروا قالوا إيجبت يعني بلاد الأقباط، والأقباط يومها كم؟ يوم جلز ويجوا 2% من السكان، يجوا عددهم 2% من السكان، لكن لأنهم أكثرهم نصارى على دينهم، وإن كانوا هذول كاثوليك، وإن هناك بروتستانت اللي هم الإنجليز بروتستانت، لكنهم كلهم في الهم في الهوس، وكلهم بلايا، كلهم اعداء لله واعداء لرسوله، فجم غيروا الاسم قالوا ايجيب، فينطقها العرب الان وهو متلذذ بها، ما درى انها لطمه ضد الاسلام واهله، وحرب ضد الاسلام واهله، يسموه ايجيب، ويرددون الببغاوات من غير ما يعرفون معناها ولا يدرون عن الهدف من وراها. فالإنجليز سموها إيجيب، وتسمعها في أكثر إلى إيجيب، فده ما يقول لأنه لو قال جيب
يبوا يعرفون ان هذه نزعة شيطانية لتغليب الجليلين الذليلين الملاعين على المئات المؤلفة الالاف المؤلفة من المسلمين. أنا يقولوا ان البلد لكم وذول كلهم مستعمرين. ولما مرة حصل انقلاب في مصر يجي واحد كانوا يسمونه أستاذ الثقافة العالمي فيقول لي اللي عمل الانقلاب أنا أهنيك لأنك أول حاكم لمصر منذ تاريخ الفراعنة. وها سيد لطفي يسمونه قال سيد لطفي يسمونه أحد أكابر اللي حطوهم الإنجليز في الذروة وخلوهم أئمة للناس فيسلم على هذا الطاغية اللي قلب الحوت ويقول له أنا أهنيك بأنك أول حاكم حكم البلاد منذ عهد الفراعنة. أول حاكم اللي يقول له مصري حكم من عهد الفراعنة. من عهد هي يقول واحد يسمح بالفراعنة ويهتم بالفراعنة بالطواغيت هذول اللي راحوا كانوا يسوون ولا نعال اللي يلبسونها يهتم الإنسان بهم ويلغي تاريخ الإسلام ألف وكذا سنة حوالي 1300 سنة أو ما يبيدانيها يلغيه. عز الإسلام والعلم الإسلام وشريعة الإسلام وأنوار الإسلام يطفوها علشان كلمة يجيبها أعداء الله من الإنجليز أو غيرهم. المهم إن المسلم يستفسر فلا ترسل واحد داعية لبلاد شيوعيين وهو ما يعرف عن الشيوعية شيئا أو ترسله لبلاد نصارى مثل أرثوذكس وما يسمع عن الأرثوذكس أو لناس بروتس ما يعرف البستان أو كاثوليك ما يعرف الكاثوليك أو عن أنواع من اليهود اللي كذا واللي كذا واللي كذا ما يعرف عن اليهود فلابد يأخذ دروس مكثفة قبل ما يروح يدعو يعرف وش البلاد اللي هو جايها عليه علشان يدعوهم على بصيرة ويدعوهم على نور ويعرف كيف يقطع دابر مذهبهم بسيوفهم ولا بسيوفنا يعطيهم كلمة واحدة تخليه يشك فيما هو عليه يشك على الأقل فيما هو عليه من كتبهم وهذه الدرجة. أما كل إنسان يروح مثل الأعمى ما يدري ولا يعرف ويجي بلادهم يضللونه ما هو اللي يهديهم هم إن كان هو على هدى يضللونه ويخرجونه من الظلمات من النور إلى الظلمات بدل ما هو يخرجهم هو من الظلمات إلى النور هم يخرجونه من النور إلى الظلمات كالشياطين عليهم على طواغيت الذين يخرجون الناس من النور إلى الظلمات. فربنا يقول فينا يا إن بجاهد الكفار والمنافقين. وطبعا كلمة منافق ما كل الناس يعرفون المنافقين وأنا قلت لك أكثر من النفاق لا يشرئب براسه إلا عند ضعف المسلمين عند عز المسلمين عندما يكون المسلمون أعزة يجي النفاق عندما يذل المسلمون لتفرق كلمته وتشتيت شملهم وانفراط عقدهم والطمع أن يطمع فيهم من لا يدفع عن نفسه عند ذلك يحتاج نفاق ليه يحتاج نفاق كل ذلك شيء طلعه ما هو خايف من أحد خاف من ماذا لا هناك قضاء شريعة ولا هناك حكم الدين ولا هناك ناس يقولوا للكاذب اجلس أنت كاذب أو يقولوا له كذا ما عنده ما هناك أحد فليش يصير حتى النفاق النفاق إنما يظهر عند عزة الإسلام. وانا قلت لك ان واحد مرة من الشعراء اللي ركنا اواخرهم يقول زمان كل خل فيه خب وطعم الخل خل طعم الخل يعني الصديق خل مثل طعم الخل وطعم الخل خل لو يلاق له سوق بضاعته نفاق فنافق فالنفاق له نفاق يعني له رواج ما يصير النفاق الا اذا كان فيه ناس يرضعون المنحرف اما اذا كان ما في احد يرضع المنحرف وش ينافق له يقول اللي بقلبه يطلع اللي بمثبه وطلع النسوان الآن ويقول له ليش احنا ما نشارك الرجل ما نصير احنا المرأة للرجل والمرأة سواء وليش ما يتين الطلاق بيد المرأة مثل ما هو بيد الرجل وليش المرأة تحتاج إلى محرم عشان يسافر بها وليش ما تدعر متى شاءت وتستقيم متى شاءت وتصير على هواها هي على ورجلها ولا هوا أهلها هذا اللي يقولونه الآن في الإذاعات وبالصحة والصحف وبكل شيء ما قصروا أبدا في محاولة طمس أعلام الهداية وإطفاء النور الذي إن شاء الله سيثبت رغم أنوبهم لبشارة حبيب الله ورسوله، عندما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على أعدائهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وبشر أهل هذه البلاد بذاتها ببشارات. أهل البلاد بحمد الله بشارات بشرها النبي محمد، بشارات بشر بعض قبائلها ببشارات، مثل ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: لا زلت أحب تميما قبيلة من قبائل العرب، كثيرة العدد، كثير متفرقة في كل قرى الناس، لا زلت أحب، يقول النبي محمد أبو هريرة: لا زلت أحب تميما لثلاث، يعني سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت صدقة لتلقى قال: هذه صدقات قومي. وقال: هم أشد أمتي على المسيح الدجال، هم أشد أمتي، هذا في صحيح البخاري، هم أشد أمتي على المسيح الدجال. وطبعا هذه أيضا بشارة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله، لأن صاروا الذين ينهجون هذا المنهج هم أقرب الناس استمساكا بكتاب الله وبهدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يزالوا هم اللي يقفون في شجع في حلوق المنحرفين عن دين الله، لا يزالوا هم اللي يصيروا مثل الشجع في حلوق المنحرفين عن دين الله. هذا مثال. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين، يعني المكة والمدينة، إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني الحية تطلع من جحرها تلتمس الطريق وتبدأ تدور وتطور في جحرها، راحت ورجعت إلى جحرها. كأن الإسلام يفيض على الناس بإذنه ثم في آخر الزمان ينكمش ويصف في مدينة النبي وفي مكة وفيما بين الحرمين وفيما بين الحرمين. وقلت لك أكثر من مرة إني لما قسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام الصدقات وأعطى بعض الرجال أكثر من بعض، وقال واحد: هذه قصرة ما أريد بها وجه الله، يوم معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينئذ: من يريد الله به، من يعدل إذا لم يعدل رسول الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حد، عشان يبين انه اذا كان مثل هذا المنافق في عصر محمد لا تحسبوا ان الدين سينقضي بموت النبي محمد، بس سيبقى الاسلام عزيزا الحمد لله. نقراه بعد 1400 سنة، نقرا القرآن كأنه ما نزل من السماء الا هذا اليوم، ونقرا في صحيح البخاري ومسلم وابي داود كأننا نسمع حبيب الله يتكلم، كلام رسول الله ينقل الينا صحيحا مسندا مضبطا مضبوطا متقنا في البخاري ومسلم وفي كتب اهل السنة والجماعة بحمد الله ومنته. ونصلي ولله الحمد في مساجدنا على المنهج الشبيه بمنهج اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لعب ولا خرافات ولا دجل ولا ضلالات، نعرف كلنا نكبر على أسوة واحدة ونحمي على أسوة واحدة ونجمع على طريق واحد، الحمد لله وله المنة، لا تغيير ولا غيرنا، ما فيه ما تجد أبدا أهل دين ينتسب إلى ما طبعا لا أقيسه، لا أقيس مثل ما أقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا، أنا ما قيسي شريعة الله الكاملة التامة الشاملة بهذه الشرائع المنحرفة المقطعة التي لا قيمة لها ولا بقاء لها ولا دوام. يقول الله هنا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذا كان الإنسان حسيت به إن ما ينفعله لي لا تستعمل معه لي. بعض الناس كلامك اللين يخليك كأنه عدلك، وبعض الناس كلامك اللين يفرعنه، فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كموضع السيف كوضع السيف في موضع الندى. إذا كان المقام مقام كرم لا تحط السيف، وإن كان المقام مقام سيف لا تحط الكرم، خلي لكل حال يموتها. بمعنى خليك الطبيب المعالج اللي يعطي الجرعة المناسبة تماما. إن كان الطبيب هو يا أخي بعض الناس يروح للطبيب يقول له مثلا أنا عندي سكر وأنا ما باخذ حبوب ولا شيء، يقول لا أنت تجي إبرة الآن وبعدين تأخذ حبوب وجرعة، هذا وضعها وهذا وضعها. يجيك الطبيب ويصيب لك جرعات، أحيانا تصير جرعة مضاعفة للي يعطيها لغيرك، هو الدواء واحد والمريضين هذا مريض وهذا مريض، لكن الطبيب الحالق النبيه إذا أعطى جرعة على قدر حاجة المريض، على قدر الميكروبات أو الجراثيم أو الطفيليات اللي يعطيه الجرعة اللي تقضى عليه، ويقول له بعدها لا تأخذ شيء، لأنه إذا أخذ شيء يمسح في الجسم يخرب ما يصلح، يعني يصير الدواء الزايد يصير للتخريب أو للتصليح. فكذلك شريعة الله عز وجل، وتعلمنا أن إحنا نكون مثل الطبيب الماهر الحالق بالدعوة إلى الله عز وجل. إذا كان الإنسان اللي إحنا بنكلمه يعني يرتفع، ليش نخمعه ولا نخاف ولا نعب؟ مش اللي عنده يبي يموت خليه يموتنا، صرت شهداء خليه يموت خليه يقتلنا، يبي يسوي لنا وغالبا ينصرنا الله عليه ويعلي شأننا عليه ويرفعنا عليه ويخليه يعرف قدرنا كمان. إنما المهم إن ينبغي الإنسان يرفق في موضع الرفق ويغلظ في موضع الغلظة. وأنا قلت لك في قوله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن صعقوا، شوف العلاج المرأة اللي تخاف نشوزها، اللي تحس منها أنها بدأت تلعب، اللي تحس منها أنها بدأت يعني تحس بشيء آخر غير اللي تتعرف الخلق اللي تعرف منها، واللاتي تخافون نشوزهن صعقوهن. ده بالوعظ، هذا الدرجة الأولى وعظها. هذا ما يصح لي، تراك لو أنك عصيتيني أو عصيت ربك ومت يخشى عليك تنحشر في جهنم، يخشى عليك يحاول يوعظها بقدر ما تطيق بقدر ما تعرف فعظوهن. هذا العلاج الأول، إن جاءت بهذا انتقل للثاني واهجروا، ما هو توجد جمع لها الوعظ والهجر والضهر، لا كل يسلم لحال على قدر الطاقة تتقل من حال لحال فعظوهن. وإذا ما نفع معها الوعظ تعطيها ظهرك في النوم، فاليوم الأول ظهرك واليوم الثاني والثالث إن تحركت لك معناها العلاج بدأ يأثر، وإن ما تحركت زوجها شوية يطلع من الغرفة اللي تنام فيها وصل لحالك يصير لحالك، يعني معناها اعطي الجرعة اللي تظنها تأثر بقدر ما تطيق، واهجروهن في المضاجع. اسمع زي العلاج، واضربوهن. وما هو أمر بالضرب عشان نبدأ به؟ وبعض الناس نسوان يشتكون هالأيام يقول فلانة أن زوجها بيضربها ضرب الموت ويطردها من البيت، وفلانة تشتكي أن ما هو بخير الناس شريرين هل يضربوا نساءهم، ما هم رجال، ما هم أناس حيوانات وحوش مفترسة اللي تملكها بكلمة الله وعلى شرع الله وبعدين تبدأ تأذيها هذا الآن وتضربها هذا الضرب. ولكن كلمة تضربوهن مثل ما يقول العربي الحكيم علب عصاك حيث يراها ولدك، لا تشتري العصا عشان تضرب بها العيال وكن همها الضرب، إنما حطها اشتري العصا. يوم يسألون العيال ليش بابا جايب العصا هذه، يقول عشان نشوف، عشان حتى يمكن ما يقول له عشان أضربكم بها عشان نشوف، بعدين يخلي أحد من العيال لديه وترى اللي يبي ينحرك يبي يضربوا بها، ما يروح يضربه على طول بس يعلقه عشان ولد يشوفه، يعلمه الأدب من غير ضرب ومن غير خط. ولما أذن في ضرب بعض النساء جاء أن يستقصروا جملة على باب النبي محمد لما سمعوا كلمة ضربوهن يشتكون من ضرب أزواجهن لهن، فقال النبي وما أولئك بخياركم، اللي يضرب مرته ما بخيره قليل، ما بخير أو خيره قليل اللي يضرب مرته، ليش تضرب مرتك؟ هي عبدة عندك، أنت اشتريتها بالمال، أنت هي حرة مثلك تماما، إنما الله جعل لك عليها حق وجعل لها عليك حق،
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. دارت القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبعدين ربنا يقول فالصالح حافظات للغيب بما حفظ الله فاللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن بطن. فإن أطعنكم اسمع، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اسمع، إن الله كان عليا كبيرا.
شفت هذه الآية؟ يعني لا تحسب أنها ضعيفة تقوم تبغي عليها، ترى رب السماوات فوق راسك. العلي الكبير الذي لا يحدثه شيء يمكن يسلط عليك مرض لا يحن عليك غيرها، ولا يعالجك ولا يغسلك ولا يسلك بلا يك غيرها. فالتي تخوف عذوز فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إياك أن تقرب شرها، إن الله في ذي الآية إن الله كان عليا كبيرا.
هذا ينبغي أن يكون منهج في كل دعوة مع الكافر والمؤمن، ومع الصغير والكبير، مع المنحرف وغير المنحرف، مع أهل الأهواء وأهل الهداية. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، أعوذ بالله، مصيرهم إلى النار. يعني إن ماتوا على هذا، إن مات الكافر على كفر والمنافق على نفاق، هذه داره التي تنتظره، مسكنه جهنم، مصيره إلى جهنم، مرجعه إلى جهنم، منزله الدائم الأبدي السرمدي في مأواه الذي يأوي إليه، من غيره عنه غيره. ومأواهم جهنم، الجهنم العميقة لما لها حد، وبئس المصير، وقبح المرجع، وقبح المآل، وقبح المأوى، مأواهم الذي بسبب كفرهم ونفاقهم صاروا إليه. ثم بعدين يضرب لنا عدة أمثال للمنافقين. ليش كرر الذكر لهم عملهم؟ بسبب أن المنافق إذا كان متقن النفاق، مثل ما قال ربنا مرضوا على النفاق، ومن أهل الدين مرضوا، ومن حكم العرب المنافقون كما سيأتي، ومن أهل الدين مرضوا على النفاق لا تعلموا.
يقول الأكرم الخلق وأعلم الخلق بالله لا تعلمهم.
نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، لأن اللي مرض على النفاق ما يعرف كل الناس أنه منافق.
مثل عمر يقول لحذيفة بعد موت النبي محمد وأبي بكر وخليفة،
شمن يا حذيفة، انت النبي سمى لك المنافق لانه صاحب سر النبي محمد، سمى له هل سمى
عمر بن الخطاب يقول هالكلام ويبشر بالجنة الخوف من كان بالله اعرف كان من الله اخوف. شمن يا حذيفة، هل تجد فيه انفاقا؟ هل تجد فيه انفاقا؟ يقول عمر بن الخطاب هل تجد فيه انفاقا؟
فالله نظرا لان بعض الصحابة ما كانوا يعرفون هؤلاء ويدافعون عنهم، يغترون بعبادتهم وبصلاتهم. هو النبي قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، بعد أهل الهواء يخرجوا يمرقون من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ينظر في نصره فلا يوجد فيه شيء، ينظر في نظره فلا يوجد فيه شيء، ينظر في قدره فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرس والدم، يعني انطلق من الدين مثل انطلاق السهم من الرمية. لا 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 تمغط، لا اخذ من الكرشة كرشة البطن ولا من الدم، لا حصل دم ولا حصل طبعا انطلق. وهؤلاء يبرقون من الدين، هذا المروق السريع، يعني لا يستفيدون من الدين شيئا رغم لانهم متمسكون بالدين. فلذلك ربنا يكرر ويضرب المثل في هذه في مضض، فيقول الآية هذه الثالثة الرابعة والسبعون، اسمع الآية الرابعة والسبعون، انتهينا من الآية الثالثة والسبعين. يحلفون بالله ما قالوا، هذه واحدة، ولقد قالوا كلمة الكفر، هذه اثنين، وكفروا بعد إسلامهم، هذه الثلاثة،
وهموا بما لم ينالوا، هذا الرابع، كل واحدة أمة،
كل جملة من هذه الجمل الأربعة بها كفايات. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه
وهموا بما لم ينالوا
وما نقموا يعني من محمد وحزبه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم
دعوة
بين هذا وبين هذا فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
قبل ما أفسر هذه الآية ودي أبسط بعض المواقع التاريخية والمواقف التاريخية لهؤلاء، لأن الواقع إن بعض العلماء يعني كأنهم اضطربوا بعض الاضطراب في تفسير هذه الآية الكريمة.
الواقع
في قوله يحلفون بالله ما قالوا، طبعا هذه طبيعتهم في كل مقام لهم. قلت لكم من وقت قريب
إن كان واحد نقل عنهم كلام مثل زيد بن أرقم يكذب ويقول والله إنه كذاب، والله ما قلنا ولا طلعت الكلمة دي من ألسنتنا، وما يجي واحد لحاله يجمعوا كبار شيوخهم وجيرانهم من مغرور بهم ويقول للنبي يحلفون، ما يحلفوا بس اللي منسوب إليه الكلام، يجمع عشان الكثرة هذه يعني مثل ما يقولوا تغلب الشجاعة،
فيحلفون بالله إنهم ما فعلوا، فيكذب يا حول الصحابة اللي نقل الكلمة، واللي ما يعرفون يقولوا هو كذب عليهم
لأنهم صدقوهم لما حلفوا لهم الأيمان منذ ربنا اتخذوا أيمانهم في سورة المنافقون اتخذوا أيمانهم جنة، يعني الجنة اللي يكتني بها القميص أو الدرع من الحديد اللي يلبسه المقاتل يسمى جنة يعني يجتني بها من سيوف الأعداء ورماح الأعداء ولبال الأعداء، إذا جاته ولبس القميص الحديد ما يجيه كيبد لا سيف يديه ولا رمح يديه. اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، كل شيء يحلفون فيه.
وعندنا قصتين ثابتتين، واحدة في صحيح البخاري، قصة في صحيح البخاري، وقصة جاب البخاري جزء منها وسكت عن الجزء الثاني. قصة يوم المريسيع في غزوة بني المصطلق وانا كررتها كثير، والقصة الثانية في تبوك او في المدينة، مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
قصة المريسيع قلت لكم اكثر من مرة ان غلام لعبد الله بن ابي راح للماء للبير عشان يلعب من البير ولقى غلام لعمر بن الخطاب، هذا يقول لا انا اللي اسحب الاول، هذا الاول تضارب، فدرى عبد الله بن ابي راس المنافقين ان غلامه تهاوش مع غلام لعمر بن الخطاب وان غلام عمر يظهر ضرب غلام عبد الله بن ابي.
من اللي عنده يوم يبي يتكلم؟ زيد بن ارقم.
والقصة الثانية من اللي حضرها؟ زيد بن أرقم. هذا اللي خلى العلماء قصتين مختلفتين متباعدتين، والمبلغ زيد بن أرقم رضي الله،
عيون لحبيب الله ورسوله، عيون لصيانة الإسلام، وينبغي على كل مسلم، كل أنا وأنتم وجميع المسلمين، ينبغي أن نعتبر أنفسنا كأننا حراس على الشريعة، كأننا حراس على الثغور. تعرف الثغور اللي هي المواني والحدود للبلاد، الحدود البحرية والحدود البرية، كأننا حراس على الحدود نحميها من كل معتد عليها. فينبغي لنا جميعا أن نكون حراسا لشريعة الله، وأن نكون كأننا موظفين، كأننا عندنا راتب أكبر من الراتب اللي تعطيه الدول، عندنا راتب أكبر من الراتب اللي تعطيه الدول، لأن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا ما فيها،
تحصل الأجر الكبير والأجر الجزيل، وتحصل نعيم الدنيا ونعيم الآخرة إذا أطعت الله وأطعت رسوله وحافظت على شريعة الله.
فينبغي أن نكون جميعا، ما واحد يرتكب جريمة وقليه، لابد نحاول جهدنا من منع منها بقدر ما نطيق.
فعبد الله بن أبي لعنه الله
قال بدوا بنا، يقول على أصحاب محمد بدوا بنا، والله احنا ومحمد واصحابه مثل اللي قال سم من كلبك ياكلك، سمناهم واكلونا، والله تنفقوا على من عند رسول الله جماعته من الأنصار الخزرج جماعة ما يعرفوا النفاق، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ويقول الكلب ده لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويسمع زيد بن أرقم كما جاء في صحيح البخاري، كما جاء في صحيح البخاري. أورد البخاري في صحيح في كتاب التفسير عند قوله عز وجل في سورة المنافقون: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، وقوله عز وجل رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أن عبد الله بن أبي سمعه زيد بن أرقم وهو يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى، ما قال على محمد، لرسول الله، عشان يغرر بجماعة أنه مؤمن بأن رسول الله، عشان يغرر بجماعة ما هو مؤمن بأن رسول الله، لأنه لو كان يؤمن بأن ما قال هالكلمة. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ويقول لئن رجعنا مدينة، فذهب مسرعا زيد بن أرقم إلى حبيب الله ورسوله يقول ما يعلم الغيب، فأرسل نبي الله إلى عبد الله بن أبي، أنت تقول كذا؟ طبعا عبد الله ما هو بجيل حاله،
يبي يجمع كل الناس المغرورين فيه من الصحابة ويجيبهم، ويبدون يحلفون، والله ما قال ولا خرجت من لسانه.
وربنا يسمي إيثب. وبعدين يا حول زيد بن أرقم ينظر ويبدأ أهله يتعبونه في الكلام، ليش تبلغ الرسول؟ أنت يمكن ما سمعتهم سمع زين. وينضم ما يقدر يمشي في الشارع يقعد في البيت من الضيق اللي أصابه لما كذب بسبب حلف هؤلاء الكذابين. فينزل الله سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم سامسوا. هم الذين يقولون لا تب، اللي قالها زيد للنبي محمد نزل بها آية من السماوات العلى. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هذا قال كلمة الكفر، وحلفوا أنهم ما قالوا، حلفوا أنهم ما قالوا، وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، لأنه قالوا نشهد أن لا إله إلا الله. وأنا قلت لك أكثر من مرة، لو واحد نصراني أو يهودي أو مجوسي أو وثني أو من أي لون ما نطق بالتوحيد هو على دينه الأول، لكن لو قال أشهد حتى ولو كان لاعبا ولو كان ساخرا، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله ولو يسخر ولو يلعب، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو شاف المسلمين يصلي دخل المسجد وصلى معه توضأ وصلى معه، لو رجع صار مرتدا، ما نحكم عليه بأنه ما هو يهودي أو مجوسي أو نصراني.
دين الأول راح تماما ما كأنه يعرفه، وخرج من دين الإسلام بعدما تكلم بالكلمة التي تغلو فيه، فإما أن يتوب وإما أن يقتل. الأول ما كنت تقتله لو كان نصراني، هو كافر أو يهودي كافر ما تقتله، لكن إذا ارتد عن الإسلام بعد أن دخل يعتبر مرتد. قال وكفروا بعد إسلامهم. هذا مين؟ هذا جاي في صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي اللي قال لا تنفقوا على من عنده، وهي كلمة كفر، وكفر بعد إسلامه ما تظاهر بأنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وروى البخاري في صحيحه، وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه من طريق موسى بن عقبة صاحب المغازي المعروف المأمون الموثوق، روى البخاري في صحيحه من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك قال حزنت حزنا شديدا على أصحاب الحرة. الحرة ما هو يزيد لما قام أهل المدينة وتركوا بيعته يا عبد الله بن الزبير، أرسل جيش من الشام وجم حاصروا المدينة من جهة الحرة الشرقية ونزلوا في الحرة الشرقية، وكان مكرهم وكدهم على أن إذا صار طلعت الشمس وحتمت شوية بدون يضربون أهل المدينة، أهل المدينة إذا طلعوا من المدينة تبصر الشمس في عيونهم وهذول الشمس في ظهورهم، متجهين هم من الحرة إلى الغرب، فالشمس في ظلمات ضرهم الشمس، وأهل المدينة ضرهم الشمس، وبدوا يضربون في أهل المدينة وقتلوا منهم مقتلة. وقلت لك إن منهم أبو سعيد الخدري واحد من هالمجرمين يركض وراه، فدخل غار في طرف الحرة الشرقية هذه قريبة منا دي، فلما دخل ومعه سيفه، فالرجل يحاول يطلعه عشان يقتله، فشم سيفه أبو موسى وقال أبو سعيد لئن بسطت إلي، يقول له كده، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار. قال له من أنت؟ هل جاي يقتل؟ من أنت يرحمك الله؟ قال له أنا أبو، قال له أنت في أمان وفي حل. لما سمع زيد بن أنس بن مالك في الشام في العراق في البصر، لما سمع بقيس المقتلة في الحرة حزن حزنا عميقا على موت أبناء الأنصار، فسمع زيد بن أرقم بشدة حزن أنس بن مالك، وسنه يومها كبير، سنه طبعا حوالي 90 أو تأوليه. فلما سمع أني أنس حج، هذا في صحيح البخاري، سمع أنس، سمع زيد بن أرقم في المدينة أن 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 أنس بن مالك يبكي بكاء مرا على أهل الحرة وحزن حزن، أرسل إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وشك عبد الله بن الفضل الراوي عن أنس ولأبناء أبناء الأنصار. فلما سمع زيد أنس بن مالك دعوة النبي بهذه المثابة رضي وسكت، فقال له واحد من اللي عنده، من اللي كتب لك هالكتاب؟ واحد يقول لي أنس بن مالك خادم النبي محمد، من الذي، من هذا الذي يقول لك هالكلام ده؟ قال هذا الذي أوفى الله بأذنه، هذا في صحيح البخاري، هذا الذي أوفى الله بأذنه، يعني هذا الذي صدقه الله في كتابه كمن السماوات العلى، هذا الذي صدقه الله وكذب أعداءه وجعل أذنه وفية لا تكذب ولا تخترق ولا يضع عليها الكلام الذي تسمع، هذا الذي أوفى الله بأذني. هذا البخاري جبهة بهذا الوقت صرخ. الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو يشرح هذا الحديث قال تكميز، الحافظ وهو يشرح هذا الحديث في البخاري قال تكميز. جاء في رواية الإسماعيلي من طريق موسى بن عقبة أحد الأئمة الكبار المشهورين من أبي الصدق والثقة عن ابن شهاب الزهري، عن ابن شهاب الزهري عن أن زيد بن أرقم، البخاري جاب القصة الأولى، القطعة من الحديث اللي قريتها الآن عن قصة موت أهل الحرة وكلامه والله مغفر صلى من الأنصار، واكتفى بها البخاري والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا يقول حلفت على زوجتي ألا ترقص في حفلة الزواج فرقصت فقلت لها إذا رقصت لا تحلي لي، فما الحكم إذا كانت نيتي من التحريم تخويفها وترهيبها، وما الحكم إذا كانت نيتي التطليق فعليا؟ طبعا إذا كان نيتك التخويف فعليك كفارة يمين، فحسابك على الله، نيتك هي بيد أنت ما يعلمها إلا الله وأنت صاحبها. فإذا كانت نيتك ما هي الطلاق، لما تقولها لا تحلي لي مثل ما تقول حرمت على نفسي العسل أو حرمت على نفسي كذا، فعليك كفارة يمين. وإن كانت نيتك الطلاق فهي طلقة، وبعض أهل العلم يعتبرها بائنة لأن ما فيها لفظ الطاء واللام والقاف، لأن قالوا بعض العلماء يقسم الطلاق إلى رجعي وبائن، فكل ما كان فيه الطاء واللام والقاف يعني طلقة، أنت طالقة، أنت مطلقة، أنت كذا،
فهذا تعتبر رجعي. أما إذا قال لها أنت علي حرام، أنت بائنة، بيني الزمي بيت أهلك، اعذبي اغربي التمسي الأزواج، روحي دوري زوج غيري، إذا قال لها هذا الكلام فإن كانت نيته الطلاق وقع طلاقا بائنا، وإن لم يكن نيته الطلاق لا يقع عليه شيء، لا يقع عليه شيء. إنما إذا قال أنت حرام هذه عليه كفارة يمين، هي تحريم ما أحل الله، كأنه حرم على نفسه ما أحل الله لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة قد فرض الله لكم فحلة يمين. طبعا المسألة فيها خلاف شديد، إنما هذا اللي أنا أقوله. إذا كانت نيته الطلاق فدع طلقه، ولا أفضل لك والأحسن لك إن كان نيتك الطلاق تعطيها مهر وتخلي أبوها وليها يملكك. الأحوط ما نعتبرها طلقة رجعية، طلقة رجعية أن تطلع على طول تقول أنت زوجتي، لو مت لو مات أحدكما يورث الآخر في العدة، في العدة قبل ما تخرج من العدة، هذا الطلق الرجعي، ولو مات أحدهما يتورث مع الثاني. لكن البائن، البائن لا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر جديد، مهر جديد وعقد جديد، الولي أيضا مشهود كأنها ما شفتها قبل اليوم. ضاعت عليك طلقة، ضاعت عليك طلقة من الثلاث إلا الله جعلها لك، وضاعت واحدة منها، وبعدين خلي أبوه أبوها وليها يملكك، أو ابنها إذا كان لك ولد، إذا كان لك ولد منها كبير شوية الولد يملكك، ولدك أنت يملكك أمه إذا كان الولد كبير مميز أو بالغ، هو يملكك إياه وتدفع لها اللي يقدر عليها 10 ريال ولا 20 ريال وهذا هذا الزوج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يثرب عليها سبعة أعرفها يا ولدي دي. يقول النبي يقول من قال يثرب عليه أن يستغفر الله 3 مرات. أنا ما أحفظ، أنا ما أحفظ أن هذا حديث عن رسول، لكن النبي عليه السلام بيّن أن اللي بقلوبهم مرض يسمونها يثرب، يقولون يثرب لأنها من التثريب وهو التعنيف واللوم، يسمونها يثرب وهي طابة، وهي طابة. النبي يقول يسمونها يثرب وهي طابة، والآية في القرآن عليه وعلى المنافقين يقول يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. أهل الإيمان ما يقول يثرب، أهل الإيمان ما يقول يثرب، وإنما يقول المدينة ويقول طيبة ويقول طابة ويقول التي تأكل القرى ويقول كذا ويقول كأهلها. هذه أسماءها، هذه أمرت بآخرات تأكل القرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. أما كون نقول يثرب يستغفر والله ما أعرف أن في حديث. أودع مبلغ من المال ويدع مبلغ من المال في دفتر توفير ويأخذ عليه ربح، ربا اللي يحط مبلغ في صندوق التوفير ويأخذ عليه فوائد هذا ربا، لو أكله ما يقبل له 43 يوما أو ما دام في بطنه لك. هل زكاة المال جائزة على كل الناس أم على الفقراء؟ من يقول إن الزكاة على كل الناس؟ وربنا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبه وفي الرقاب والغارمين وفي هذه عليهم كلمة. من أي جنس من البشر؟ من أي جنس من البشر؟ أما ما هو كل الناس، إنا عارفوا قرون وقعوا منين جبت هذا، ما أعرف هذا الشيء. طيب هذا يقول نرجوكم أو التنبيه على أصحاب الهواتف اللي ترن في المسجد وتشرد، جزاك الله خيرا كلامك هذا وصيتك حق. وعلى كل من المفروض إذا الحين إذا جاءك بالطائرة بدل محذر ينذر من أول ما تركب يقول اغلق الهواتف حقتكم، يعني لا تخلها لأنها تبخي تأثر على الملاحة الجوية ويمكن تقلب الطيارة واللي فيها أو تحرق الطيارة واللي فيها أو تدير مسار الطيارة. المسجد أيضا ينبغي احتياطه كذلك أكثر، فلا يشغل الناس بالصلاة، يشغل الناس. النبي عليه الصلاة والسلام هو يصلي بالناس لما سمع صراخ طفل خارج المسجد أسرع في الصلاة النبي مخافة أن تفتتن أمه، لأن ما يدخلون العيال يخربون على الناس في المسجد، إذا جابت ولدها تحط عند باب المسجد. فلما سمع الولد يصيح أسرع النبي يخفف الصلاة مخافة أن تفتتن، يقول أنا أريد أطالب الصلاة بعد كلام السلام فأسمع بكاء الطفل خارج فأسرع بالصلاة مخافة أن تفتتن أمه. وهذا الهاتف هذا ما في شك يزعج الناس، وينبغي للمسلم هم ما هم مستغنين عنه لكن يعملون طريقة إن لا أبدا يصور في داخل المسجد. هذا كلام جزاه الله خير وهو نص هذا. ما صحة الحديث الذي يقول لابد لمن اعتمر أو حج وجب عليه أن يصلي في المسجد النبوي 40 صلاة؟ قلت أكثر من مرة هذا حديث صححه بعض الناس في 80 وهم لا يعرفون العلم، وبعضهم كمان كبار عند بعض الناس. هذا حديث لا يصح بحال. هذا من رواية عبد الرحمن بن زيد بن زياد بن أنعم الأفريقي، هو مر من طريق وهو ضعيف عند عامة المحدثين، لا يرون حديثه ويتركون حديثه. وبعدين ده لو صليت 40 صلاة، الحديث من صلى في مسجد، الكلام اللي يقولونه كتب في الترغيب والترهيب وكتب كثير، من صلى في مسجد 40 صلاة لا تفوته صلاة كان له كأجر كذا، براءة من النار وكذا وكذا. الأهم إن سنده لا صحيح. قالوا صحيح فلان، قلنا خليه. أنا آخر شيء 2 كتبوا في المدينة من الورع عن تصحيح هذا الحديث من طلبة العلم، إن الناس يحسبون يعرفون الحديث. وعندي رسالة من الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله بناء على أمر الشيخ ابن باز في الرد عليهم، رسالة في الرد على اللي صحح وحديث من صلى في مسجد هذا 40 صلاة. وعندي أرسلها من دار الإفتاء من الشيخ ابن باز، من الشيخ عبد الرزاق عفيف نائب المفتي، في الرد وبيان بطلان هذا الحديث وأنه لا يصح. ما تحتاج أنا الشيخ عبد الرزاق ولا غيره، لأن أنا أعرف السند اللي سنده لا يصح، ما تحتاج لتطويل العملي هذا. إنما هذه يعملها بعض التجار وبعض الناس اللي عنده بيت عشان يأجرونها، يقولوا خليهم يقعدوا 40 يوم عشان ما يطلعوا. ما حكم من سب الدين أو سب الله أو سب النبي محمد؟ اللي سب الدين أو سب الله مرتد، إن تاب تاب الله عليه ولا نقتله، وإما تاب قتلناه ردتان وحدا، ومعنى ذلك لا يصلى عليه ولا يترك المسلمين ولا يترك مع المسلمين. لكن اللي سب النبي، لكن قال تبت نقوله قبلنا توبتك. اللي سب الله او سب الدين او انكر شيء علم من دين الاسلام بالضروره، هذا نقوله انت ارتدت عن دين الاسلام، وش الشك اللي فيك عشان نشرح لك ونجيب له العلماء اللي يفهموا ويردون عليه. ان اقتنع الحمد لله ويتوب وتاب الله عليه، وإن لم يقتنع رقبتوه سيف يقتل. لكن اللي يسب النبي لابد من قتل. يذكر ابن المنذر الإجماع على قتل من سب النبي محمد ولو تاب توبة وسعت أهل السماوات والأرض. يقول لتوبتك تنفعك عند ربك يوم القيامة، أما اللي سب نبينا محمد لابد من قتله. هذه شريعة الله، وهذا حكى الإجماع عليه غير إجماع العلماء، ما هو كلام لعالم أو عالمين أو 100 أو 200 أو 1000 أو 2000، ينذر وغيره إجماع العلماء على قتل من سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال توب، يقول له توب تنفعك التوبة عند الله، لم يقتلك، من خليك تمشي على الأرض وتسب محمد صلى الله عليه وسلم حتى أكثر من سب الله عز ومن سب الدين، هي كلها ردة. لكن هذا الحكم أطبق عليه العلماء والشريعة على أن من سب النبي محمد لا بد من قتله. لو قال تبت تقول له توبتك ما نمنعك أن تتوب إلى الله، والتوبة تنفعك عند الله عز وجل في ضبرة يوم القيامة، أما كنا نخليك على الأرض لا يمكن نخليك على الأرض، لا بد نقتل. الرجل يغادر بلاده أو بلده متوجها إلى السعودية وقت الظهر، هل يجوز له أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم؟ وهو بلده ما يجوز، قبل ما يركب الطيارة أو الداخرة ما يجوز، لكن لو كانت الطائرة أو الداخرة ما هي في بلده يبي يسد لها الرحال، يركب يأخذ له مثلا 60 كيلو 70 كيلو حتى يجي المطار، أو يأتي حتى يجي المطار، أو يجي عند الباخرة، يعتبر مسافر من يوم طلع من بلده، وله أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم في أي مكان قبل ما يركب الباخرة، قبل ما يركب الطائرة، بعد ما يركب الطائرة، كلها سمعت. ما حكم تغطية خشبة الميت؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ طبعا الناس يحاولون ستر المرأة عشان ما تبان يعني أعضائها، لأنها مبنية على الستر، فيحطون لها في بعض البلاد وظن هنا يفعلونها وفي مكة الظاهر يفعلونها، وفي غيرها يحطون خشبة مرتفعة شوي عشان تعرف أنها مرأة وتستر لها، لا تبان لها جزء، لا ثدي، لا عديدة، لا يمين لا يسار، وأقبلت على ربها. وأكن هذا طبعا ما أعلم أنه ورد حديث في تغطية الخشبة بشيء. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. أنا ما أحفظه حديثا صحيحا ولكنه حكمة عربية. أنا ما أعرفه حديثا صحيحا ولكنه حكمة عربية، حكمة عربية. فإن ما في شك إن العرق دساس، لكن قد يدس إلى شر وقد يدس إلى خير. قد تكون المرأة نزعت عرق الجد العاشر لها وقد يكون فاسقا، أو الأم العشرين لها أو ثلاثين وقد تكون أمها فاسقة، وقد يكون الولد نزع عرق أبوه اللي من ألف سنة وقد يكون جده فاسق. والله أعلم. صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.